بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال، النبي صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. ماشي، هذه رواية. في رواية أخرى لنفس الحديث، يعني في سنن أبي داود، فيها مزيد يعني تفاصيل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين. إذن الرجل الذي قال لا يغفر الله لفلان، هذا كان من بني إسرائيل، وكان رجلين متواخيين، يعني بينهما يعني أخوة وصداقة وتزاور وكذا. فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة. فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر. الرجل المجتهد في العبادة كان يعني دائما يمر على المذنب ويزوره وكذا، فيقول له أقصر، يعني أمسك عن الذنوب. فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر. وجده يوما على ذنب فقال له أقصر. فقال: خلني وربي أبعثت علي رقيبا. فقال: خلني وربي أبعثت علي رقيبا. فقال: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة. قال: والله لا يغفر الله لك، أو قال: والله لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين سبحانه وتعالى. قبض الله تعالى أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما، أو كنت على ما في يدي قادرا؟ الله سبحانه وتعالى قال لهذا المجتهد بعد أن قبض روحه، قال: أكنت بي عالما، أم كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار والعياذ بالله تعالى. وفي رواية صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ من ذا الذي يتألى علي؟ التألي اللي هو الحلف يعني والقسم. من هذا الذي يحلف على الله تعالى أنه لن يغفر لفلان؟ فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. فغفر الله تعالى لهذا الذي كان مذنبا وأحبط عمل هذا الذي كان مجتهدا في العبادة. قال أبو هريرة رضي الله عنه بعد أن روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. هذا الذي أحبط الله عمله وذهب به إلى النار والعياذ بالله تعالى بسبب كلمة، الكلمة التي قال: والله لا يغفر الله لك، والله لن يدخلك الله الجنة، فأحبط الله عمله وأدخله النار عياذا بالله تعالى بهذه الكلمة التي أهلكت دنياه وأهلكت آخرته والعياذ بالله تعالى. طيب، هذا الحديث العظيم يعني فيه عبر وفيه عظات وفوائد للمسلم. فأول هذه العظات والعبر أن الأعمال يعني بالخواتيم، وأن الإنسان قد يكون مجتهدا في العبادة والعياذ بالله تعالى، ثم يختم له بكلمة تحبط عمله والعياذ بالله تعالى. والعكس، قد يكون الإنسان مذنبا ومقصرا، ويعني يقدر الله سبحانه وتعالى موقفا أو أمرا يكون سببا في نجاته ومغفرة ذنوبه بإذن الله تعالى. كذلك من فوائد الحديث يعني وعظاته العظيمة يعني التحذير من العجب، وأن يعجب الإنسان بعمله، فإن الإعجاب بالعمل الصالح من المهلكات والعياذ بالله تعالى. فهذا الرجل الذي كان عابدا وكان مجتهدا في العبادة كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أصابه غرور وإعجاب بنفسه وتعال على الآخرين الذين يراهم يعني دونه وينظر إليهم نظرة يعني دونية واحتقار، أنهم أقل منه صلاحا وأقل منه عملا، فأصابه العجب والعياذ بالله تعالى. وكان هذا العجب والاغترار بعمله كان سببا في إهلاكه وإحباط عمله والعياذ بالله تعالى. ويعني قص الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه الكريم قصة إبليس لعنه الله. إبليس كان يعبد الله تعالى مع الملائكة، كان يعبد الله مع الملائكة، ويعني لما أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم، إبليس كان من الجن لكنه كان يعبد الله تعالى مع الملائكة، وكان يعني من المجتهدين في العبادة والطاعة وكذا، لكن أهلكه الغرور والكبر والعياذ بالله، لأنه لما أمره الله بالسجود لآدم فنظر إلى آدم يعني نظرة يعني دونية وانتقاص، من أسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته، فنظر إلى أنه يعني لماذا يكرم هذا عليه ولماذا يفضل عليه، وهو فأهلكه العجب وأهلكه الغرور والعياذ بالله تعالى. فإذا الواجب على المسلم أنه مهما عمل يعني من طاعه ومهما تقرب إلى الله تعالى بعبادة، أن ينظر دائما إلى عمله نظرة يعني انتقاص، وأن يستقل ما يعمل ويرى أن عمله هذا كله لا يكافئ يعني شكر نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى عليه التي لا تحصى ولا تعد، أنه كان ينبغي أن يكون أحسن مما عمل، وأن ينظر في أمر الدين إلى من هو يعني فوقه. دائما في أمر الدين الإنسان ينظر إلى من هو فوقه، ينظر يقرأ سير الصحابة وسير السلف الصالح وكيف كانت عبادتهم وكذا. مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي رضي الله عنه كان يختم القرآن كل ليلة، ويصوم الدهر لا يفطر أبدا، ويقوم الليل لا ينام، فالنبي صلى الله عليه وسلم نصحه قال له يعني اقرأ القرآن في كل شهر، قال أطيق أكثر من ذلك، قال في كل أسبوع، قال أطيق أكثر من ذلك، قال في كل ثلاث ليال، قال أطيق أكثر من ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أكثر من ذلك، لمن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفطر. وبعدين قال له في الصيام، قال ورد له صم من كل شهر ثلاثة أيام، قال أطيق أكثر من ذلك، قال صم يوما وأفطر يوما، صيام داود. وبعدين في القيام قال له يعني نم نصف الليل ثم قم ثلثه ثم استرح سدسه وكذا. فكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني أمره بالتقليل من العبادة، وكان يرى أنه يطيق أكثر من ذلك، وعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمر إلى آخر حياته يختم القرآن كل ثلاث ليال، ويصوم يوما ويفطر يوما، وكل ليلة يقوم ثلث الليل، إلى جانب العلم وإلى جانب الجهاد والفتوحات وكذا إلى آخره. فهذا نموذج يعني لواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمهما الإنسان يعني عمل من عمل صالح وكذا، والصحابة الذين تصدق كل واحد منهم بماله، يعني عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ورد أنه تصدق بشطر ماله يمكن 8 مرات ولا أكثر، ولا يعني مرات عديدة، كل مرة يقسم ماله شطرين وتصدق بشطره، ولا يلبس أن يضاعف الله تعالى له ماله يعني أكثر من 10 أضعاف، فيشطره شطرين ويتصدق بشطره، ولا تمر يعني سنة أو سنتين وإذا بماله يضاعف وكذا، وتكرر منه هذا الأمر مرات عديدة وكذا. فالإنسان مهما عمل من عمل صالح يستقل عمله ولا يصيبه الإعجاب. كذلك من فوائد الحديث أن الإنسان ينظر إلى العصاة والمذنبين نظرة الرحمة بهم والرغبة في الأخذ بأيديهم إلى الهداية، وليس نظرة يعني الدونية والاحتقار وكذا، لأن الإنسان لا يدري بما يختم، لعل هذا العاصي الذي يعني تراه مذنبا قد يختم الله تعالى له بصلاح وخير، وقد يكون يعني يهيئ الله تعالى له سببا من أسباب المغفرة ويكون عند الله تعالى أحسن منك أيها العابد. وأنت أيها العابد قد يكون عملك هذا في دخله رياء ولا دخله عجب ولا دخله كذا من محبطات الأعمال. فالإنسان يعني يوصي العصاة وينصحهم، يعني هذا الرجل كان يقول له أقصر وينصحه، هو كان مصيبا في أنه ينصحه ويصيب، يعني ليس هناك تعارض بين الرحمة بالعصاة وبين أن الإنسان ينصحهم ويأمرهم بالمعروف. وسبحان الله يعني النصيحة التي تكون يعني برحمة وبإخلاص لله تعالى، والناصح فعلا يعني يريد للمنصوح الهداية ويريد أن يأخذ بيده إلى طريق النجاة، تكون كلماته لها تأثير على المنصوح، بخلاف الذي ينصح وقلبه يعني فيه روح الشماتة والاستعلاء وكأنه يشمت يعني بأخيه المذنب وكأنه يعني فرح أنه أمسك عليه زلة وكذا، فكلماته لا يكون لها أثر، وبالعكس تجيب أحيانا إيه تأتي بأثر عكسي ويزداد العاصي عنادا، لأنه يشعر أن هذا الناصح يعني ينصحه بتعالٍ وينصحه يعني بكبر وبغرور وأنه شماتة فيه وليس برحمة ورأفة ورغبة في أن يأخذ بيده إلى طريق النجاة. وكذلك يعني من فوائد الحديث يعني أن المسلم عليه أن يعلم أنه عبد لله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى يفعل ما يشاء، وأن الإنسان مهما عمل من عمل صالح فإنه لن يدخل الجنة بعمله وإنما برحمة الله سبحانه وتعالى. يعني العمل سبب، لكن السبب لا يؤدي إلى النتيجة إلا يعني بإذن المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. يعني مثل الإنسان مثلا يأخذ الدواء طلبا للشفاء، الدواء سبب للشفاء، يأخذ بالسبب، لكن كونه يشفى أو لا يشفى لابد أن يتوكل على الله تعالى ويعتمد على الله أن الله تعالى يعني يجعل هذا السبب يؤدي إلى النتيجة، لأنه قد يتداوى ولا يشفى. كذلك العمل الصالح هو سبيل لدخول الجنة، فهو يأخذ بالسبب لكن لابد من التوكل على الله تعالى، لا يعتمد على العمل وإنما يعتمد على الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى هو الذي يعني يقدر على أن يجعل هذا العمل يؤدي إلى النجاة. كذلك من فوائد الحديث أن أسباب المغفرة والنجاة من عذاب النار يعني عديدة، ليست محصورة في التوبة، يعني التوبة هي سبب للنجاة، لكن قد يكون الإنسان يموت مصرا على ذنب لم يتب منه ومع ذلك ينجو من عذاب النار بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، يعني أن قول الله سبحانه وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، قالوا هذه للتائبين، التائبون يغفر الله لهم الذنوب جميعا بما فيها الشرك، حتى الشرك يغفره الله إذا تاب منه، إن الله يغفر الذنوب جميعا هذه للتائبين. أما الآية الأخرى اللي هي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن هذه الآية في حق غير التائبين الذين ماتوا مصرين على الكبائر وعلى المعاصي، فهؤلاء يصدق عليهم قول الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأي معصية دون الشرك مهما كبرت ومهما عظمت فهي داخلة في مشيئة الله، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هناك الخوارج والمعتزلة يقول لك لا، يعني اللي يموت مصر على معصية فهو خالد في النار ولا تغفر ذنوبه وكذا، لكن مذهب أهل السنة أن الإنسان إذا مات مصرا على معصية، إذا كانت المعصية دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر يعني أن موانع العذاب يعني 10 موانع، واحد منها اللي هو التوبة، هناك موانع أخرى تمنع العذاب غير التوبة، ممكن السلم يتوب لكن عنده حسنات ماحية، ممكن عنده ذنوب كثيرة بس عنده حسنات أكثر من هذه الذنوب، فيغفر الله له ذنوبه حتى رغم أنه لم يتوب، بس قد يغفر الله له ذنوبه بسبب أن الحسنات تذهب هذه السيئات وتمحوها، وقد يمحو الله عنه ذنوبه بسبب المصائب، قد يكون ذنوبه كثيرة وحسناته قليلة لكن ابتلاه الله تعالى في الدنيا بمصائب، بالإسلام شرط أن يكون من الموحدين أهل التوحيد، يعني مات على التوحيد ولا إله إلا الله، صحيح عنده ذنوب كثيرة وحسناته قليلة بس يمكن ابتلاه الله بمصائب وهذه المصائب مكفرة، كفرت عنه ذنوبه و يعني وكانت سببا في نجاته ودخوله الجنة. وهناك ما يوهب له من ثواب الأعمال الصالحة ودعاء المؤمنين وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم من غير النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين ممن يشفعون له يوم القيامة، ثم يعني إلى جانب ذلك كله مغفرة الله سبحانه وتعالى ومشيئته بغير أي سبب من الأسباب المتقدمة. فإذا هناك أسباب عديدة لرفع العذاب عن المذنب وأن يغفر الله سبحانه وتعالى، لذلك لا يتألى أحد على الله سبحانه وتعالى ويقول فلان لن يغفر الله له، لأنك لا تعلم يعني ماذا شاء الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان، مهما كان مذنبا طالما يعني مات على كلمة لا إله إلا الله فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وقد يهيئ الله له من أسباب يعني رفع العذاب ما لا تعلم، حتى وإن كان غير تائب فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. وقص علينا النبي صلى الله عليه وسلم يعني نماذج عديدة، يعني ربما يعني تتاح فرصة إن شاء الله لنذكر بعضا منها، يعني قصة امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن امرأة كانت بغيا من بغايا بني إسرائيل، امرأة يعني زانية، والبغي اللي هي يعني تحترف الزنا وتمتهنه يعني، وليس مثلا زنت مرة وإنما يعني محترفة للبغاء والزنا والعياذ بالله، ومرت بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فخلعت موقها خلعت خفها واستقت له الماء من البئر فسقته، فشكر الله لها فغفر لها، غفر الله تعالى لها بسقي هذا الكلب، فهذا عمل صغير عملته هذه المرأة، وجعل الله سبحانه وتعالى يعني عظم الله تعالى بمشيئته ثواب هذا العمل ويعني وغفر لها بسبب هذا العمل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قصة رجل آخر، قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم خبره يعني كان مسرفا على نفسه في الذنوب، مسرفا على نفسه في الذنوب، ليس له عمل صالح عمله يعني إلا أنه كان رجلا تاجرا، فكان ينظر الموسر ويتجاوز عن المعسر، وما عدا ذلك يعني كل أعماله يعني سيئات وذنوب، وأسرف على نفسه في الذنوب، ولم يوجد له عمل صالح إلا هذا العمل أنه كان رجلا تاجرا وكان سمحا في تجارته. المعسر لما شخص فقير يشتري منه بضاعة وعاجز عن سداد الثمن لفقره كان يتجاوز عنه، خلاص لا يطالبه بالثمن، وإذا اشترى منه شخص موسر اشترى منه البضاعة فينظره يعني يعطيه من سماحته في التجارة أن حتى الموسر يعطيه مهلة يسدد على على مهله. فقال الله سبحانه وتعالى نحن أحق بهذا منه، تجاوزوا عنه، الله سبحانه وتعالى قال نحن لما نظر في ذنوبه ووجد يعني مسرفا على نفسه، فقال الله سبحانه وتعالى يعني لملائكته وهو أعلم سبحانه وتعالى انظروا هل له من عمل صالح، قالوا يعني يا رب ليس له عمل صالح إلا أنه كان يعني رجلا تاجرا فكان ينظر الموسر ويتجاوز عن المعسر، فقال الله نحن أحق بهذا منه، تجاوزوا عنه، فتجاوز الله عنه وأدخله الجنة. وهناك يعني قصة اللي هو صاحب البطاقة الذي يعني كان له سيئات 99 سجلا من السيئات مد البصر، وسأله الله سبحانه وتعالى، الله تعالى يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني سوف يسأله الله تعالى يوم القيامة، هل لك من إيه؟ من حسنة؟ فيقول لا يا رب، لا يذكر حسنة عملها، يعني هو نفسه لا يذكر أنه عمل حسنة، وسيئاته 99 سجلا من السيئات مد البصر، يعني لغاية نهاية ما يجيب بصره سيئات والعياذ بالله. ويسأله الله هل لك من حسنة؟ فيقول لا يا رب، لا يذكر حسنة عميلها. فيقول الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ويذكره، يقول الله سبحانه وتعالى له بلى إن لك عندنا حسن، بلى إن لك عندنا حسن، فتخرج له بطاقة قدر الكف مكتوب فيها لا إله إلا الله. فيقول يا رب وما تغني هذه البطاقة عن هذه السجلات، بطاقة صغيرة قدر الكف مكتوب فيها لا إله إلا الله، فيقول يا رب وما تغني هذه البطاقة عن هذه السجلات، فيقول الله له إنك لن تظلم اليوم شيئا، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فترجح كفة إيه؟ لا إله إلا الله، وتطيش الصحفة بالسجلات. واضح؟ وكذلك قصة كان رجل من الصحابة اسمه حمار، يعني كان يلقب بحمار، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا الرجل يعني كان دائما يضحك النبي صلى الله عليه وسلم كثير، كان يعني كلامه ظريف وكذا، دائما يعني يضحك النبي عليه الصلاة والسلام وكذا، وله مواقف يعني عديدة يعني ذكرت في السيرة أيضا، إن شاء الله لعله يعني يأتي مرة نذكر شيئا من أخباره رضي الله عنه. وكان هذا الرجل يعني كثيرا ما يؤتى به وقد شرب الخمر حتى سكر، يعني كل فترة يعني تمر فترة ويؤتى به سكران، قد شرب الخمر حتى سكر، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم به أن يجلد، فجلد يعني مرات كثيرة وكل فترة يتكرر نفس الشيء. فمرة من المرات وهو يجلد قال رجل من الصحابة قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى هذا الذي قال هذه الكلمة، قال لا تلعنوه إنه يحب الله ورسوله، إنه يحب الله ورسوله، رغم أنه يعني كان يعني زل هذه الزلة وكان يشرب الخمر وكذا، ومع ذلك في قلبه حب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فالقصد أن يعني أنه ليس هناك يعني تعارض بين مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة وكذا، ومسألة يعني ما في قلوب العباد، ومسألة المصير وكون الله سبحانه وتعالى يغفر لهذا أو لا يغفر لهذا. فالمقاييس عند الله سبحانه وتعالى لا نعلم يعني حقيقتها، وهناك يعني أعمال في القلوب يعلمها الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا يعني ليس هناك تعارض يعني بين كون المسلم يعني عليه أن يأخذ بأسباب النجاة ويعمل العمل الصالح ويطلب من الله تعالى النجاة والهداية، لكن في نفس الوقت أيضا يكون في قلبه رحمة بالعصاة، ولا يغتر الإنسان بعمله. ويعني آخر ما نختم به الدرس يعني من فوائد الحديث التحذير من عثرات اللسان وزلات اللسان، وأن الإنسان قد يتكلم بكلمة من سخط الله سبحانه وتعالى يلقى بها في النار 70 خريفا، ويتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. فالكلمة يعني أمرها خطير، يعني لا يتهاون الإنسان بكلمة يقولها، خاصة الكلمات التي فيها يعني إيذاء لمسلم، ممكن كلمة تقولها لمسلم فيها انتقاص منه، فيها احتقار له، يعني تؤذيه بهذه الكلمة، وقد يعني تكون هذه الكلمة سببا في الهلاك والعياذ بالله تعالى. كذلك الكلمات التي فيها شماتة بشخص سواء كان مذنبا أو مبتلا بشيء من مصائب الدنيا، فورد عن يعني في الآثار يعني لا تشمت بأخيك فيعافيه الله فيعافيه الله ويبتليك، لا تشمت بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، فلا تشمت بإنسان سواء مذنب أو يعني مبتلا بشيء من مصائب الدنيا أو كذا، قد تكون هذه الكلمة سببا في بلاء يعني عاجل في الدنيا أو عذاب في الآخرة. فالكلمة في الإسلام يعني لها شأن خطير، يعني الإنسان يدخل الإسلام بكلمة ويخرج من الإسلام بكلمة والعياذ بالله، يعني تدخل الإنسان يدخل الإسلام بكلمة، قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يعني ينجو بها. يعني لما كان أبو طالب على فراش الموت قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، لو قال هذه الكلمة لا شفع له النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ربما كان من أهل الجنة لو قال هذه الكلمة، فامتنع من قوله. فالكلمة ممكن تكون سببا في دخول الجنة والنجاة من النار ودخول الإسلام. وكلمة كلمة كفر والعياذ بالله قد يقولها إنسان يرتد بها عن دينه والعياذ بالله ويخلد بها في نار جهنم. الزواج في الإسلام بكلمة، والطلاق بكلمة، كلمة يقول كلمة زوجتك بنتي، والثاني يقول قبلت في حضور 2 شهود، خلاص أصبحت إيه زوجته وحل، وترتب على ذلك يعني الأحكام يعني كثيرة في حل أحدهما للآخر، والتوارث بينهما والمحرميات التي تترتب على هذه الكلمة ذات أثار عظيم. والطلاق بكلمة، يقول كلمة الطلاق فيترتب أيضا آثار يعني خطيرة بهذه الكلمة. فإذا الإنسان يعني لا يستقل شأن الكلمة، ولا بد أن يعني يفكر في الكلمة قبل أن يقولها، هل هذه الكلمة يعني مما تنفعه عند الله تعالى، وأنها من الكلمات التي قد تكون سببا في هلاكه والعياذ بالله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا. نعم الشيخ أحمد تفضل. نعم نعم، عذاب القبر من ضمن موانع العذاب في الآخرة أيضا. نعم، يعني المصائب في الدنيا من ضمن ما يمنع العذاب في الآخرة، وعذاب القبر قد يعني يكون إنسان مذنبا ويعذب في القبر، ويكون عذابه في القبر يعني مكفرا لذنوبه، بحيث إذا صار في الآخرة يدخل الجنة بغير عذاب في الآخرة. نعم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.